الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويسير الدم ويعفى عن يسيره، يقصد يسير المدي، وسبقت ثم عطف عليها فقال: ويسير الدم. ويعني أن الدم نجس ويعفى عن يسيره إذا كان قليلا، فربما أصاب بدن الإنسان يعني جرح قليل ونزل من شيء من الدم اليسير على بدنه أو على ثوبه، أو ربما وضع على جرحه مثلا هذا اللاصق ثم رآه قد احمر وظهر عليه الدم وأراد أن يصلي، فلا حرج عليه لأن هذا من اليسير المعفو عنه. وهذا مبني على أن الدم نجس، كل دم نجس. وحتى لا تختلط هذه المسألة بغيرها، فإن حكم الدم أو في حكم الدم ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم أكله أو شربه، وهذه تبحث في باب الأطعمة. المسألة الثانية حكم أو هل خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء أو لا ينقضه، وهذه تأتي في نواقض الوضوء. الثالثة حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، وهذه محل بحثنا. فما حكم الدم؟ كل دم، دم الإنسان، دم الحيوان، كل ما أطلق عليه دم، ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟ حكى النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على نجاسة كل دم، وكذلك أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع حتى اتفاق أهل العلم على نجاسة الدم، ولعلي أن أنقل لكم كلامه. قال النووي رحمه الله في المجموع: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهية. ثم بعد ذلك حكى، يعني انتهى كلامه، ثم حكى الخلاف في دم السمك هل ينجس أو لا ينجس. فمحل الخلاف هو دم السمك، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ وأما ما عداه فإنه نجس كما قال النووي بلا خلاف، ولم يحكي الإجماع كما ذكرته، هو إنما قال بلا خلاف، يعني ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشى السمك وما لا يسيل دمه نجس. واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان نجس حاشى السمك وما لا يسيل دمه. وابن حزم في المحلى قال بأن كل دم نجس حتى السمك، ولا يعفى عن يسيره مطلقا، واستدل بجملة من الأدلة. ولم أقف في هذه المسألة مع تقصير في البحث على من قال بأنه طاهر، ولعل ذلك بسبب يعني تقصير أو قصور في الجمع أو البحث، فلعل من يقف منكم على قول لأحد من أهل العلم في طهارته يعني أن يأتيني به. ووجدت الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح ممتع يقول كما عبر: ولو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا. وهذا الأسلوب يستعمله وكذلك يستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله في المسألة التي لم يقف فيها على قول لأحد من أهل العلم. ومن الأدلة على نجاسة الدم والذي يظهر أن كلام الشيخ يعني من كلام الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع أنه يميل إلى طهارة دم الإنسان إذا لم يخرج من السبيلين. ومن الأدلة على نجاسة الدم هناك أدلة كثيرة فهم منها عامة أهل العلم أنها تدل على نجاسة الدم بإطلاق، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والشاهد أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الدم المهراق الجاري المنصب الذي يخرج أثناء الذبح أو أثناء الفصد أو أثناء تعليق الذبيحة مثلا ونحو ذلك، فهذا الدم الذي يجري كله مسفوح، أو أثناء الصيد. أما الدم المخالط باللحم فإنه معفو عنه بإجماع العلماء، حكاه القرطبي في تفسيره وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه. أعيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أوله، قال: وقد ثبت أن الصحابة كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوطا، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني استحاض فلا أطهر، أفأدأ الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري ومسلم، والشاهد: فاغسلي عنك الدم وصلي. ولاحظوا هذا التعبير: فاغسلي عنك الدم وصلي. يقول ابن حزم في المحلى: وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم، حينما قال فاغسلي عنك الدم الدم وصلي، قال أعيد مرة ثانية كلام ابن حزم: وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام قائما بنفسه غير مردود بضمير. فابن حزم يفهم أن هنا للعموم، الجنسية تشمل كل دم وليست عهدية. الدليل الثالث حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. والحديث أيضا متفق عليه، وقد فهم أهل العلم من هذه النصوص وغيرها دلالة على نجاسة كل دم. وهذه المسألة قد يكون فيها يعني ما مر من بحث مختصر، وإلا فهي بحاجة إلى مزيد من البحث والتأمل. أما عن قول المؤلف ويعفى عن يسير يسير الدم، فعامة أهل العلم أكثر العلماء على أنه يعفى عن يسير الدم، واستدلوا لذلك بأدلة. الدليل الأول أو الاستدلال الأول بمشقة الاحتراز منه، فإن الدم اليسير مما يشق الاحتراز منه، وكثيرا ما يصيب الناس في أعمالهم، وربما خرج من أنوفهم شيئا من ذلك كثيرا، فكان مشقة، وما كان كذلك فإنه يعفى عنه. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، حينما سئل عن الجرة وسؤرها قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث أخرجه الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح، صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والعقيلي وغيرهم. فكثرة التطواف سبب أو تسبب المشقة، مشقة التحرز منها. كثرة التطواف من هذه الهرة تسبب مشقة التحرز منها، فاعتبر الشرع مشقة التحرز منها سببا في تخفيف النجاسة أو العفو عنها، فيجري الأمر كذلك في يسير الدم. فإذا كان مما يشق التحرز عنه ويصعب على الناس القليل منه فإنه يكون معفوا عنه، فإن من الناس من يكون هذه مهنته، يعني كالقصاب مثلا، أو ما يصيب كثيرا من الناس من هذا من أطراف قليلة أو القطرة أو القطرتان سيكون معفوا عنها. وهذا الملحظ ذكره النووي في المجموع، ويعني لمح إليه وأشار إليه شيخ الإسلام تيمية في المجموع، في مجموع الفتاوى. الدليل الثاني على أنه يعفى عن يسير الدم ما ثبت عن الصحابة، وقد نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال، أنقله لكم أيضا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أحدهم أصبعه في خيشومه فيلوث أصابعه بالدم فيمضي في صلاته، وكذلك كانت أيديهم تصيب الدماميل والجراح، ولم ينقل عنهم أنهم يتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. انتهى كلامه. وأيضا ما نقل عنهم ولا عن أحد من السلف أنهم كانوا يغسلون السكاكين التي يذبحون بها، والدم المسفوح نجس، بل كانوا يباشرون الذبح بعد ذلك بهذه السكاكين فيسلقون بها ويقطعون بها اللحم ويستعملونها. وما نقل عنهم أنهم بعد الذبح أنهم يغسلونها، وبعد مباشرة الدم أنهم يغسلونها، بل قال شيخ الإسلام تيمية: إن غسلها بهذا القصد، يعني تطهيرها من النجاسة، بدعة. فدل ذلك على أنها، يعني على أن يسير الدم نجاسة معفو عنها. يقول المؤلف: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه. وما تولد منه من القيح ونحوه. عندك الصديق؟ نعم. ممكن في نسخة أخرى؟ وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. القيح والصديد هو متولد من الدم ويخرج من الجروح، وهو كريات دم بيضاء ميتة. هذا القيح أو الصديد المعنى واحد، أو قد يكون بينهما فرق يسير. فالصديد هو الرقيق منه ويخالطه شيء من الدم، أما القيح فهو إذا غلظ ولم يخالطه دم فهو القيح. وقد اختلف أهل العلم في حكمه، هل هو نجس أو طاهر؟ عامة العلماء على أنه نجس وأنه متولد من الدم النجس، فهو نجس، بل حكى النووي اتفاق أهل العلم على نجاسته. وهناك قول آخر ذكره أبو البركات ابن تيمية، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قول بعض أهل العلم أن القيح أو الصديد طاهر وليس من نجس. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن القيح طاهر وليس بنجس. والدليل على ذلك القاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة، ولم يقم دليل صريح صحيح على نجاسة، فنبقى على هذا الأصل فلا ننتقل عنه إلا بدليل ولا دليل. طيب، ما الجواب على استدلالهم حينما قالوا بأن القيح والصديد متولد من الدم فيأخذ حكمه؟ يقال إن النجاسة تتغير بالاستحالة، والذي وردت فيه النصوص بنجاسته هو الدم، أما القيح فلا دليل عليه، والقيح شيء آخر غير الدم، تحول استحال إلى شيء آخر، فلا نحكم بنجاسته إلا بدليل ولا دليل. إلا إذا خالطه دم كان كثيرا فإنه نجس، يعني دم كثير لا يعفى عنه فإنه نجس حينئذ. أما إذا كان قيحا يعني ليس معه دم أو دم قليل يسير فإنه ليس بنجس. ولو قلنا بنجاسة كل ما تولد من الدم لأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة، فإن أصل الجنين علقة، والعلقة من الدم، وكثير من أجزاء الإنسان وجسمه متولد من الدم ولا يحكم يعني به على نجاسة. بل إن لبن المرأة حليب المرأة من الدم متولد منه ولا يحكم بنجاسة، بل هو طاهر بالاتفاق. إذن هذا الاستدلال يعني غير صحيح، فيبقى هذا الأصل الذي استدلنا به باقيا من غير معارض. قال المؤلف: وهو ما لا يفحش في النفس. الضمير يعود إلى قوله ويعفى عن يسيره. ما ضابط اليسير؟ الدم اليسير معفو عنه، والقيح الصديد اليسير معفو عنه على ما ذكر المؤلف. طيب، ما ضابط اليسير من القليل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ضبطه بضابط وقال بالدرهم البغلي، وبعضهم ذكر أشياء لا دليل عليها، لكن الضابط هو ما أشار إليه المؤلف، وهو ما لا يفحش في النفس، يعني إلى نفوس أوساط الناس. إذن الضابط في ذلك هو العرف، إلى أعراف الناس وما يفحش في نفوسهم. فإذا قال الناس إن هذا فاحش وكثير فهو نجس، وإن قالوا لا قليل فهو قليل، طيب الضابط في ذلك إذا اختلف الناس نقول الأكثر، ما عليه أكثر الناس. طيب إذا أشكل الأمر وأصبح البعض يقول هذا قليل وهذا كثير، فمثل هذه الصورة يحتاط المؤمن يعني لدينه ويتطهر منه. ثم قال: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. وقد اختلف العلماء في مني الآدمي، وهو معروف من رجل أو امرأة، اختلف العلماء في حكمه من حيث الطهارة والنجاسة على ثلاثة أقوال. الثالث التفصيل: إن كان يابسا فهو طاهر، وإن كان مائعا فهو نجس، وهو مذهب المالكية. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه طاهر، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ولم يقل بأنه نجس مطلقا، أو وقال بأنه نجس مطلقا الحنفية. والدليل على أن المني طاهر وليس بنجس أولا القاعدة التي ينبغي أن نستصحبها في كل مسألة وفي كل حكم ونتمسك بها ولا ننتقل عنها إلا بدليل ينقلنا عنها، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، ولن يقم دليل صحيح صريح على نجاسة المني. الدليل الثاني ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في المني: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، والحديث في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى من حديث آخر أيضا عنها رضي الله عنها في صحيح مسلم أيضا أنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. تحكه حكا، ومن المعلوم إذا حك حكا أو فرك فركا فإنه يبقى في الثوب أثر، هذا معلوم بين. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فهذا دليل على نجاسة، على طهارة. ولو كان نجسا لغسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به واكتفى بفركه. والسنة لمن أصابه مني في ثوبه أن يغسله بالماء، فهذا هو الأنقى والأطهر، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بواجب لحديث عائشة هذا، فإنها اكتفت بالفرق دون الغسل، ثم ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. أما امتعاض الناس منه واستقدارهم له فهذا ليس دليلا على نجاسته، فيغسله المؤمن تنظفا كما يزيل أمورا أخرى كالبصاق والمخاط واللعاب وغير ذلك مما يستقبحه الناس وليس بنجس، فإنه من الأدب ومن السنة تنظيف الثوب من هذه الأمور، ولكنها ليست بواجبة. ثم قال المؤلف: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. بول ما يؤكل لحمه طاهر في نسخة ثانية وروثه، أو ما فيه نسخة ثانية؟ طيب، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، بل بوله وروثه طاهر أيضا. والدليل على ما ذكره المؤلف وهو الصحيح من قولي العلماء أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولم يقم دليل على نجاستها. الدليل الثاني حديث أنس في قصة العرانيين الذين قدموا المدينة فأصابتهم الحمى وكان عددهم 8، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعل إلى آخر القصة، وهي قصة مشهورة في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما أمرهم بذلك أو عرض لهم ذلك دل على 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 على, على طهارته، ولو كان نجسا لما حثهم على هذا. الدليل الثالث حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. والحديث يعني أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فعلل النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها من الشياطين، ذكر العلة لا لنجاسة الموضع وإنما لأنها من الشياطين. وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة، ومن المعلوم قطعا أن مرابض الغنم يكون فيها من روثها وأبوالها، وهذا دليل واضح بين على يعني طهارة بول وأكل ما يؤكل لحمه. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعيره حول الكعبة، ومن المعلوم أيضا أنه يخرج من البعير يعني بعره وبوله في مثل هذا المكان، ولو كان نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارته. فتكون هذه الأدلة عاضدة للأصل الذي تمسكنا به، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فكل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، سواء كان من الطيور أو من الأسماك أو يعني بهيمة الأنعام أو غيرها، فكله طاهر وليس بنجس. فما ثبت في الإبل والغنم يدل على غيره، يدل على نفسه أولا دلالة أولية، ويدل على غيره من المأكولات أيضا، ولكنها ليست دلالة صريحة، إلا أن الأصل والقاعدة هي الأساس، وهذه النصوص عاضدة له. انتهى المؤلف من هذا الباب وما يتعلق به، باب المياه وإزالة النجاسة، وبدأ بعد ذلك بباب الآنية، ولعلنا أن نرجعه إلى الدرس القادم وأنتقل إلى الأسئلة. هل يمكن تغيير المكان الدرس يضيق المكان؟ ما أدري يعني، شوف المكان معقول، لكن هذا ليس بممتنع، فإذا رأى الأغلب ذلك فلا شيء. يقول: هل الدم الذي يكون على ثياب العاملين في محلات بيع الدجاج يكون طاهرا أم لا؟ يبقى على يعني على قول جماهير الأمة أنه نجس ويجب إزالته إذا فحش وكان كثيرا، أما إذا كان قطرة قطرتان ثلاث شيء يسير فهذا معفو عنه. يقول: كان عمر في آخر حياته عندما أصيب يصلي في ثوبه، فهذا دليل، ما أدري هل ثبت هذا عمر بن الخطاب كما ثبت في البخاري أنه قتل طيب وأصيب وهو يصلي الفجر بالناس طيب ثم قال كلب عقرني طيب فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس ولم يكمل عمر بن الخطاب صلاة. فهل ثبت أنه صلى بعد ذلك الصلوات وكانت عليه ثيابه ولم يغسلها من هذا الدم؟ إذا ثبت هذا فإن فيه دلالة. يقول الدم الذي يأتيك من غيرك كأن تداوي شخص أو من الذبيحة أو من غيره. كذلك نفس الحكم السابق قل الأصل الدم نجس إذا كان كثيرا ويغفى عن يسيره. يقول هل الأحوط لمن رأى رطوبة أو بللا بعد الاستيقاظ من النوم أن يغتسل؟ لا هذا ما هو الأحوط، هذا هو الواجب. إذا رأى ماء بعد استيقاظه ماء الرجل هذا يجب عليه الاغتسال، رأى في المنام شيئا أو لم يرى، فالعبرة بوجود الماء رأى أو لم يرى. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول ما الفرق بدقة بين المني والمدي؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني سؤال عن كروية الأرض، يعني ما نقل عن شيخ الإسلام تيمية في هذا، يعني شيخ الإسلام تيمية له كلام متفرغ حول هذا الموضوع، وليس هناك أدلة صريحة من الكتاب والسنة تعارض ذلك، بل إن شيخ الإسلام تيمية يحكي الاتفاق على كروية الأرض وينقل هذا عن علماء في القرن الثالث الهجري. فمن أراد يعني التوسع بإمكانه الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام الديني في هذا. يقول ما حكم حج الخادمة دون محرم ولكن مع مجموعة من الخادمات علما بأنه لن يتيسر لها الحج إذا رجعت إلى بلدها؟ مذهب الإمام الشافعي على أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع نساء ثقات، والذي عليه الأكثر أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ويسقط عنها الوجوب وجوب الحج إذا لم يكن معها محرم. فهذه المرأة التي وهي القادمة لا يجوز لها أن تحج وليس معها محرم، لا يجب عليها. ثانيا لا يجوز لها أيضا، يعني تأثم بذهابها، لكن إن ذهبت فحجت فحجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام. يقول يرد على جمع فضيلتكم بين حديثي القلتين بئر بضاعة إرادان. أولا أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. ثانيا أنه لا يتصور نجاسة بلا لون ولا رائحة ولا طعم، هذا يعني غير مسلم. فنقول النجاسة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء هل له لون أو طعم أو رائحة أو ليس كذلك؟ هل لولوغ الكلب إذا ولغ في إناء وفيه ماء هل سيبقى بعده أثر من لون أو طعم أو رائحة أو لا؟ أنا أسألكم، ربما بعضكم يكون عنده خبرة وعلم في مثل هذه الصورة. الذي أفهمه وأعرفه أنه لن يبقى بعد ذلك طعم أو لون أو رائحة. فإذا قلنا بأنه نجس وليس له طعم أو لون أو رائحة فكيف تحكم عليه بنجاسته وهو ليس ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته؟ إلا أن تقول بأنه ليس بنجس، أو أن تقول بأنه نجس فتغدر هذه النجاسة مقدارها. طيب إذا ولغ في إناء صغير، طيب إذا ولغ في إناء كبير، في أواني الآن وقدور كبيرة جدا يطبخ فيها عدد من الذبائح وتربو عن القلتين، هل إذا ولغ فيها أيضا يجب نفس الحكم الحكم الغسل أو لا يجب؟ الأقرب والله أعلم، أو فزان مثلا أو غير ذلك. أقول الأظهر جمعا بين الأدلة، فنحن نجمع بين الأدلة، نقول العبرة بعموم له، فإن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن السبب له اعتبار في فهم النص، وهذه مسألة مهمة. انظر إلى الأسباب، أسباب ورود الحديث لتفهم النص، وهذا ييسر لك الجمع بين النصوص. فإذا نظرنا إلى هذا سبب ورود الحديث وأنه سئل عن لحوم الكلاب والنتن والحيض وأنه يلقى في بئر بضاعة، فأجاب إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن هذه الأمور واضحة، لها رائحة كريهة ولها لون بين، فإذا تغير فإنه نجس واضح. أما إذا لم يظهر ذلك فإن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه القاعدة. بينما لما سئل عن الماء يكون في فلاح وما ينوبه من السباع فما أجاب بهذا، وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحدد القلتين وتحديده له اعتبار بالشرع، وإن اختلف أهل العلم في 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 ضبطها يبقى التحديد والترجيح فيما بينها والاحتياط والتقدير، وهي مسألة تقديرية أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم أن يحدد الناس ما يكون في فلاه، الماء يكون في فلاه من الأرض، أن يقيسوه باللترات مثلا أو بالقلال أو نحو ذلك، وإنما هو من تقدير الناظر، إذا كان أقل من قلتين فإنه سيميزه، أو أكثر من قلتين فإنه سيميزه غالبا، وربما تكون هناك صور قليلة تكون مشكلة يجري فيها الاحتياط يعني وإبراء الذمة. فنجاسة السباع حينما ترد إلى هذه المياه فتشرب منها وتلغ فتذهب لا يبقى بعدها أثر من لون أو طم أو راح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم فقال لهم إن سؤر السباع ليست بنجسة، ما قال هذا، وإنما قال أقر هذا وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.